أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز السنة النبوية المطهرة فيما يرويه لنا أنس رضي الله عنه ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له هذه الخدمة، أنه روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يا الله، هذا الحديث على قلة ألفاظه ووضوح معانيه والمقصود منه، لكن لا نراه مطبقا بين عالم المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو تعريف المؤمن أساسا إيه؟ احنا ناخد تعريف المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. وصلت الدرجة هنا في هذا الحديث أن الإيمان أو لا يكون موجودا، أو هذا الإنسان لا يصبح مؤمنا، أو نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا المنطق حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو عملنا اختبارات يعني شخصية لأنفسنا، أقول لو أن هناك عمل معين، وهذا العمل سبحان الله إذا انتقل الإنسان إليه من عمله الحالي سوف يأخذ راتبا أكبر، وهذا العمل تقدم إليه اثنان، أنت وأخوك، وتقدمتما إلى الامتحان لقبولكما أو قبول أحدكما في هذا العمل. في ذاتك وفي داخلك، هل تتمنى أن يأخذ أخوك هذه المهنة، أن يأخذ هذا الراتب؟ أمر طبيعي؟ لا، مش أمر طبيعي، أمر طبيعي حياتي الآني، لكن أيام الصحابة ده قصة أخرى. لكن هل أحببت أن يأخذ أخوك هذا العمل؟ أنت عندك الإيثار، أثرت أخاك عليك. كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وكان التاجر إلى عهد قريب إذا ذهبت إليه في أواخر النهار يقول لك: لا أنا الحمد لله قد بعت كثيرا اليوم، لكن جاري فلان لم يبع طوال يومه إلا قليلا، فاذهب إليه كي يعود عليه بالكسب ويعود إلى أولاده بالفرحة لأنه كسب اليوم خيرا كثيرا. هل هذه موجودة الآن؟ هل يعني حل مكان إنما المؤمنون إخوة أن يقول البعض إن الأخ فخ والأقارب عقارب والعم غم والخال وبال؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يصح بين المسلمين؟ هو أصبح واقعا للأسف، أصبح واقع، أصبح تغدى بأخيك قبل أن يتعشى بك. هل هذا كلام يعني هل هذا كلام يرد على المسلمين؟ هل أنا أكل وأشرب أنا وأولادي وهناك أبناؤنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي جنوب شرقي آسيا وفي أفريقيا لا يأكلون ولا يشربون ولا عندهم أدوية يعالجوا بها ولا كهرباء يستمتعوا بها ولا ماء نقي يشربونه ولا غرفة أو كوخ حتى أو ملجأ يعني يلجؤون إليه بعيدا عن أذى الحر والقر؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل إذا رأيت أنا الطائفة من الطوائف أو مجموعة من المسلمين مضطهدة في أي مكان في نشرات الأخبار وأرى التعذيب عليهم وأرى آثار الفقر والجهل والجوع والمرض والخوف يعتريهم ولا أحزن، هل هذا كلام من أن أحب لأخي ما أحبه لنفسي؟ سبحان الله، هل هذا الأمر بهذا المنطق؟ الله يرضى عن أبي ذر، كان يخرج من المسجد فرجل صالح من التابعين يقسم عليه بالله أنه لابد أن يأكل عنده من عنب بستان الله، فيأكل أبو ذر ويقسم الرجل أن على أبي ذر أن يأكل الطبقة كلها فيأكل، في اليوم التالي يصطاد وهو ذاهب خارج من صلاة الظهر الى البستان ويقدم له عنقود العنب ويقسم ان ياكل يومين ثلاثة. قال ابو ذر لصاحب البستان كل معي. قال لا انا اريدك ان تنهي كل العنقود، لا استحلفك بالله ان تاكل معي. فالرجل قاعد ياكل مع ابي ذر وجد ان العنب هذا يعني لا يؤكل، في مزازة ومرارة وشيء عجيب. قال ابا ذر اتاكل من هذا من اول يوم؟ يعني نفس الاكل ده العنقود هذا نفس درجة عدم استوائه وعدم انه يعني لا يصلح للطعام الان لسه لا يصلح للاكل في اليومين الاخر؟ قال نعم منذ اول يوم هو نفس الاكل. ولما لم تخبرني؟ قال اردت الا افسد فرحتك باني اكل عندك. الله، تتخيل ان ابو ذر تغاضى عن مزازة العنب ومرارة العنب وعدم نضجه في سبيل ان يدخل الفرح والسرور على على صاحب البستان. وكان ابن مسعود كان يقول ان احب انسان على قلبه هو الضيف. قال لي ابن مسعود ده احنا في هذا الزمن الضيف ده والعياذ بالله نسال ده السلامة اول ما يجي البيوت، البيوت ترتبك وقبلها باسبوعين يجهزوا لنا احنا نتكلف لبعضنا البعض، ولو سهلنا الموضوع الموضوع في وشك، لو طرق بابنا طرق في اي وقت واحنا دلوقتي بناس اهل كرم ان نفتح له ان يشاركنا طعامنا، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والثلاثة يكفي الخمسة، سبحان الله، وتوضع البركة في الطعام. قال ابن مسعود احب ضيف الى قلبي هو الضيف، احب انسان الى قلبي هو الضيف. ليه ابن مسعود؟ قال لان يعني رزقه على الله، يعني ضيافته دي واستضافته والبيت ده على الله، وثوابه لي انا اخذ ثواب حتى لو كان غنيا، ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. يبقى الضيف ده شيء، يعني قال العربي يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. شوف العربي ازاي جميل، يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل، انت في بيتك واحنا الضيوف عليك يا اصحاب البيت. ليه؟ ولذلك يعني حتى بعض رأيت في بعض البلاد العربية والقرى والنجوح سبحان الله ان اصحاب البيت يتركوا الضيوف اذا كان عندهم عائلة جاية لاستضافة او لخطبة ابنات او فيغلقوا عليهم باب غرفة المائدة ويتركوهم على راحتهم لعدم الحرج. وفي عائلات تانية تقف لتشعرك انك يعني انهم خدام لك، وان يا سلام لو اكلت عندهم، يا سلام لو اكرمتهم بالاكل اكثر. هكذا هو الكرم العربي كما كان حاتم الطائي وكما كان من قبل ومن بعد قدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان كالريح المرسلة في كرمه. وسبحان الله بهذه الصفات سبحان الله العظيم الانسان يتحبب ويتقرب، ومن حومة الايمان يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله أن نحشر في زمرة هؤلاء، ولكن لنا في الموضوع بقية وحديث إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن وأنتم أهل كرم سوف تعودون إلي مرة أخرى فأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حب الإنسان لنفسه شيء لا ينكر، ولكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها هذا امر من تكملة الايمان. لا يؤمن احدكم. الحب في الله هو ارقى الدرجات في معاملتك مع الله سبحانه وتعالى، وان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك، لان الله عز وجل يقول انما المؤمنون اخوة. هذه الاخوة تقتضي ان احب له ما احب لنفسي وان اكره له ما اكره لنفسي. اما غير ذلك فللأسف الشديد اذا امتحنا وجدنا ان هذا الموضوع نحن بعيدين عنه تماما، نريد ان نقترب منه من اثار هذه الدروس ان شاء الله. لا يؤمن احدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لان امام هذا الشعور يعني شعور المحبة الغالبة للناس، وان تحب ان يؤتى الناس خيرا وان ينزل على الناس الخير وان يشفى المرضى وان يمتع المغموم بكشف غمه وذهاب كربه، امام هذا الموضوع في مرض اخر ما الذي لا يجعله هكذا؟ مرض الحسد، ان الانسان يصير حسودا حقودا يتمنى ان تزول النعمة. الحسود لا يرضى قسمة الله في الازل، الحسود يتمنى ان تصاب بكذا وكذا وكذا. وان اسوأ الحاسدين ليس ان يكون مثلك، ولكن ان تكون مثله للأسف الشديد. فالحاسد حاقد، والحاسد عنده غل، والحاسد يزداد غضبه ومرضه ومصيبته كلما يعني كلما ازدادت النعم عندك. انت تكون في بحبوحة من العايشون ام مستلقي يعني سبحان تبطه في نوم عميد وهو يعني هكذا على اعصابه وعلى حياته انه يعني سبحان الله يتمنى ان تزول النعمة، يتمنى ان تفصل من العمل، يتمنى ان يرسب ولدك، يتمنى ان تطلق زوجتك، لا يحب لك الخير. ودي طائفة من الناس موجودة في المجتمع كمرضى. الحسود ده مريض والحسود لا يسود. وصفة بني اسرائيل انهم حسدوا يعني ابناء اسماعيل ان اخذوا منهم علم النبوة ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان كان اخر انسان صالح في بني اسرائيل رسولا لبني اسرائيل كان سيدنا عيسى، ثم عقبت ارحام نساء بني اسرائيل ان تنجب واحدة منهن رجلا صالحا، فانتقلت بالتالي النبوة والرسالة من ابناء يعقوب ومن ابناء اسحاق الى ابناء اسماعيل، واخذ ابناء العمومة راية النبوة الى يوم الدين بفضل الله، ثم بفضل ان ارسل الله فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم واختاره خيارا من خيار من خيار. فالحسد هذه كارثة، ولذلك نحن دائما نقرأ قبل ان ننام ونعلم اولادنا ان نقرأ الفلق والناس ثلاث مرات، وننفث في ايدينا ثلاثا، يعني ننفخ هكذا ونمسح وجوهنا وما استقبلنا من اجسادنا، ونصنعها هكذا مع الاطفال الرضع الصغار بدون سن الادراك سبحان الله، حتى يعيدهم رب العباد سبحانه وتعالى من الشياطين. وللاسف ليس اليوم الشياطين هم شياطين الجن فقط، لا، ده احنا عندنا شياطين الانس يغلبون شياطين الجن، وشياطين الانس في القرآن مقدمين على شياطين الجن، وشياطين الانس يعيشون بيننا ليل نهار ويزينون لنا ما يريدون تزيينه، وربما يعجز ابليس احيانا عن صنع ما يصنعه بعض من شياطين الانس من افساد الناس واغوائهم والعياذ بالله رب العالمين. فالمؤمن اذا لم يحب الاخي ما يحبه لنفسه، يحب الاخي ما يحبه لنفسه، يصير حاقدا، يصير حاسدا، يتمنى زوال النعمة من الناس. ولذلك قال شاعرهم يعني ابو فراس الحمدان لما قال اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، دي اذا مت ظمآن انت لا ينزل المطر، طب خلاص انت تموت لا يموت غيرك. ففي ناس عندها طبيعة هذا الامر وعندها ملكة ان الخير يأتي الي انا فقط، لكن غيري لا يأتي. ولذلك الانسان المسلم يفرح باي خير عند مؤمن، لما يجيله مال افرح له ربنا يزيده، لما الولد صالح ابنه ينجح الله اكبر هنئه، لما الولد صالح يحفظ القرآن الله اكبر اذهب وخذ له هدية وقل للولد ما شاء الله انت شرفت المنطقة بحفظك بالقرآن وشرفت العائلة، ونحن شرفنا ان بيننا نعرف انسانا حافظ كتاب الله وصغير السن. فكل ده يعني دليل على ان يحب الانسان سبحان الله الانسان الاخر اخاه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا احب انسان الانسان في الله ان يبلغه، لازم يبلغه يقول يا اخي انا احبك في الله، يقول احبك الله الذي احببتني من اجله. فاذا هذه المحبة ده دليل على طبيعة ايمان، على نقاء ايمان، على ملء قلب بالخير، على ان هذا الصدر يعني منشرح بمحبته ايه للناس. ولذلك ليه الشرع الحنيف جعل لنا ان المؤمن مرآة اخيه، المرآة ارى نفسي فيها صافيا. وقال لنا صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال انصره مظلوما فكيف بنصره ظالما يا رسول الله، قال ان ترده عن ظلمه، فذلك نصر له. اراه ماشي في الطريق اللي مش صح وده ابن الحلال، لا، يريد ان يشهد زور حرام عليه، يريد ان يغتاب انسان اتق الله، يريد ان ينم في حق فلان يا رجل توقف. فهكذا المؤمنون إخوة، كلنا في مركب واحدة في سفينة واحدة، إذا نجت نجونا جميعا ووصلنا لبر السلام، وإن غرقنا والعياذ بالله نذهب شذر مذر كما تقول العرب. فأنا أقول أن المؤمن يعني لا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أولادك يكونوا مستقيمين، ادعي لأخيك ولا رب اهدي له أولاده، اهدي بها الولد العاق، البنت المتمردة، اذا كان عندك اولاد وبنات لم يتزوجوا بعد ادعو الله ايضا لاخيك الذي رزق بخمسة من البنات وستة ولم يطرق بابهم طارق، ادعي ربنا ان ربنا يفك كربهم ويسر امرهم ويرزقهم بالعريس ابن الحلال اللي يتقي الله وتزوجها ممن يعني يحق يعني ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فانه لن يظلمها. كل هذه المعايير تدخل تحت ايه؟ تحت عنوان المحبة. انت حصلت علما محددا، علم معين سبحان الله، تفرح ولذلك تقول يا رب فلان يتعلم زي فلان ياخذ زي بهذا المنطق، فتوجر بالنية وتوجر بهذه المحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على المؤمنين يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، يقولوا كده مع بعض مفيش غل، مفيش حقد، مفيش حسد، لان الغل يهدم والحقد يهدم، ولكن الحب يبني. والانسان المحب سبحان الله يعني كما قال شاعرنا لا يكن للخصام قلبك مأوى، فلقد صار قلبي للحب معبد، يعني صار عنده يعني محبة لخالقه، محبة لرسوله، محبة للصالحين، محبة للخير، محبة للمؤمنين، محبة لبلده، كل هذه المحبات سبحان الله تصب في مسألة الايه؟ حب الخير للغير سبحان الله. فلما تحب سبحان حتى تحب حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فدائما مادام انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك تدعو له، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب ليه؟ لأنه محبة في الله. اللهم اغفر له يقول ولك مثل ذلك، اللهم وسع عليه ولك مثل ذلك، اللهم تب عليه ولك مثل ذلك، اللهم يسر أمره ولك مثل ذلك. فأنت يعني في الآخر تاجر يعني صاحب مكسب ولست صاحب خسارة، ولكي نكون أصحاب مكاسب لا أصحاب خسارة. نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله، كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. السؤال المطروح عند الذين لا يحبون للناس ما يحبونه لأنفسهم، أقول عدم حبك الخير عند الغير لا ينقص من أرزاقهم شيئا ولا يزيد من رزقك شيئا، ده منطق، ده رقم واحد، لا ينقص من مما سوف يرزقهم به رب العباد شيء ولا يزيد عندك شيء، ده أمر. لأن أنت ربما يحيط ناس برجل مهم أو غني أو ذو مركز فيكرهون الداخل الجديد ظنا منهم أن هذا الداخل الجديد سوف يأخذ من اهتمام هذا الرجل الكبار أو ذو المكانة جزء فينقص من أقدارهم عنده، أو يأخذ منه جزء من مال ينقص عطياتهم التي يستأثرون بها من هذا الرجل. أقول لهؤلاء وهؤلاء هذا ليس منطق الإيمان. منطق الإيمان أن الله هو الرزاق، منطق الإيمان أن الله قسم بيننا أخلاقنا كما قسم أرزاقنا. الأمر الثالث أن رب العباد سبحانه وتعالى جعل رزقي لا يذهب إليك ورزقك لا يأتي إلي، فهذه قواعد عامة، فلا تجعل هذا الضعف الإيماني لا تجعله عندك يعني إيه وسيلة لعدم حب الناس، بالعكس بالعكس، أنت بمحبتك له يزيدك رب العباد رضا وتقى وعفاف وهدى وغنى وفضل وإشراح صدر ويقين وتوكل على الله وفهم لدين الله سبحانه وتعالى وراحة نفسية، لأن الحب دائما يصنع يعني يصنع راحة، كما نقول دائما إن الجنة التي أهبط فينا أو دخل فيها أو نزل إليها ووجد فيها أبونا آدم وأمنا حواء، مجرد أن ظهر إبليس ووسوس انقلب مجتمع المحبة إلى مجتمع كره، انقلب مجتمع المحبة إلى مجتمع كراهية، فأهبط الله الجميع من الجنة. ليه؟ لأن ممنوع وجود المجتمع الكراهية، لا يبني مجتمع الكراهية، مجتمع متأخر، مجتمع الأحقاد مجتمع غير متقدم، مجتمع المحبة ده مجتمع. ولذلك أنت لما تكون راضي عن زوجتك وزوجتك راضي عنك تشعر أن البيت واسع ما شاء الله والحياة جميلة والمشاكل قليلة، أول ما سبحان الله تستأمنها هوية تستأمن وعدم الرضا موجود في البيوت يضيق البيت ويصير ضيق ويصير سبحان الله العظيم الملل في الحياة، والأولاد سبحان الله العظيم يعني اللي يرفع صوته على الثاني واللي يؤذي الآخر، ويتوارث الأولاد عدم محبة بعضهم لبعض، فيهم أولاد عندهم الأثرة ما عندهمش الإثار، عايز ياخد القلم بيكتب به واحدة، عايز ياخد اللعبة بتاعت اخوه من صغره يلعب بها ويخبئ لعبته هو. تقول يا الله الولد ده جابها منين؟ ده زي خاله، ده زي حمه، بالوراثة. هو الاعمال بالوراثة، جينات وراثية، بالجينات الاستئثار. فده ليه؟ لانه من صغره نبت عنده او نبتت عنده شجرة الايه، شجرة عدم محبة الغير. فلذلك هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة. يعني الانسان من الواجب يعني يستقرئ كيف احب الاخر، كيف تكون محبتي للاخر، كيف يكون الانسان محب لاخيه الانسان. تتمنى الخير له، لا تتمنى الشر. ليه؟ ان لا تمنيت الشر ما الذي تكسبه؟ ابدا، بالعكس، انت تفرح ان اخوك في بحبوحه من العيش، ان اخوك في مركز مرموق، ان اخوك سبحان الله اولاده صالحين، زوجته مطيعه. لا يؤمن احدكم، شوف الرسول بينفي الايمان، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وده منطق الايمان في ايه؟ فانا لا ازرع الخير في نفسي، ان انا زي ما اكون مواظب على الصلاه ادعو الله ان ربنا يرزق محبه مواظبه الصلاه او مواظبه على الصلاه لاخي، ان سبحان اعمل حببت لي الي الصدقه، ادعو ربنا سبحانه وتعالى يرزق اخي محبه حب الايه، عمل الايه، عمل الصدقات، وهكذا. ولذلك كان الصحابه والصالحين رضوان الله عليهم يعني يعملوا الخير العجيب. لما وصل المهاجرون الى المدينه وعرض عليهم اخوانهم من الانصار بيوتهم ان يقتسموها وبساتينهم ان يقتسموها، هذا الكلام نقوله لكل بلاد العرب والمسلمين عندما اصيب اخواننا في الشام بهذه الكارثة التي ما قرأنا عنها في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. فاذا وصلوا الى بلادنا والى بيوتنا وسعنا عليهم واعطيناهم، ليس تكرما وليس صدقة، فهم اناس اعزة كرام، اهل فضل واهل خير، الشام اهل خير، لا يجب ان نشعرهم اننا اصحاب يد عليا وهم لا، ابدا، بالعكس، نفتح لهم بلادنا وبيوتنا ونشاركهم في ارزاقنا واقواتنا وربنا يبارك، وبعدين سبحان الله نفتح لهم مجالات العمل ولا نصعب عليهم المسائل. سبحان الله، بهذا يشعرون، ما تجمعش عليهم مصيبة المصيبة التي هم فيها، ومصيبة كمان ان يشعر بقلة ذات اليد. كان عزيزا في بلده، كان قويا في بلده، كان غنيا في بلده، ففجأة حالت الامور دون ان يكون هكذا، وخرج وترك بيته وترك مصنعه وترك معمله وترك الله. نسمع قصص تدمى لها القلوب، يعني كيف ان ابنائنا السوريين الذين ما تعودوا الملاجئ، ما تعودوا المخيمات، ان تمكث العائلات كذا في اسرهم، واناس اهل عفة واهل طهارة واهل نقاء. سبحان الله، صحيح صنع باولادنا واخواننا من الشعب الفلسطيني على مدار ستة عقود سابقة، لكن الفلسطينيين ربنا يبارك فيهم جميعا تمرسوا على هذا الامر، ولكن الامر السوري امر فاجأ الجميع يعني، وفوجينا بعدم نصرتهم النصرة الحقيقية، كما قال الحسين رضي الله عنه للفرزدق وهو راجع من العراق، قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ قال يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. وما قال الفرزدق للحسين نقوله نحن لأبنائنا السوريين، القلوب معكم، نعم كل قلوبنا معكم، ولكن السيوف عليكم، أمر هذا قدر الله وقضاء، اصبروا واحتسبوا، ولكن النصر في السماء. والإنسان في المشاكل التي لا يفهمها يجب أن يحيل الأمر لحكمة الله الجليلة التي ربما لا نعرفها اليوم، ربما نعرفها غدا أو بعد غد أو لا نعرفها، لكن لله في خلقه شؤون وتصرفات معينة لا يفهمها حتى صاحب اللب وصاحب الذكاء وصاحب العبقرية. فأنا أقول أن الإخوة السوريين إذا جاءوا إلى بلادنا، أي بلد عربي مسلم، وجب أن نوسع لهم، أن نبحث لهم عن أعمال، نلحق أولادهم بالمدارس حتى يشعروا أن المسلمين لحمة واحدة ونحن أمة واحدة. وهذا الشهر كريم يجعل الناس في حالة من الكرم وفي حالة من العطاء وفقه الأولويات. وأنا كنت طلبت من قبل مرارا وتكرارا وما زلت أقول أن يجب أن يكون للمسلمين والعرب صندوق أزمات. هذا الصندوق يضع فيه كل عربي وكل مسلم كل شهر دولارا واحدا بس، على مدى سنوات يكون عندنا 50 و60 و70 مليار. عندما تفجأ أحد شعوبنا المسلمة او العربية مصيبة او كارثة وجب ان ينفخ من هذا الصندوق فلا يعرف من الذي يدفع ومن الذي لا يدفع. ويجب علينا الا نتكاسل عن فعل هذا الامر. احبتي في الله، حقيقة الامر حب المسلم لاخيه وحب المؤمن لاخيه ما يحبه لنفسه، هذه دعامة كبيرة من دعائم الايمان. فطوبى لمجتمعات الحب، ويا بؤسة ويا شقاوة مجتمعات الكراهية حتى وان كانت تحت سقف واحد. يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو، واضياف باكناف الحمى بانو، واطيب الارض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الاحباب ميدانه. ثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين. اثنين، هنيئا لأهل المحبة، هنيئا لمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لها. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.